بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا، وليست شرطا فتصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه أو عدم كراهته أو تأخره وضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أولا إذا سبق بركعة، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو سلام كره، وإن سبقه حرم، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا. فهذه الصلاة، الصلوات الخمس، واجبة، صلاة الجماعة واجبة فيها، في قوله المؤدات يعني غير المقضيات، فالمقضية لا تجب فيها الجماعة إلا أن يحضر صلاة جماعة فيصلي مع الجماعة بنية الفائتة، ثم يصلي الحاضرة بعد تسليم الإمام. قوله على الرجال الأحرار، فلا تجب صلاة الجماعة على العبيد لأنهم مطالبون بخدمة من هم تحت ملكهم. وقوله القادرين، فالمريض لا تجب عليه، والعاجز لكبر ونحوه إذا لم يستطع المشي إلى المسجد فإنه يسقط في حقه وجوب الجماعة. قوله ولو سفرا، أن صلاة الجماعة تشرع جماعة ولو في السفر. قال وليست شرطا، يعني في صحة الصلاة، فتصح الصلاة من المنفرد، لكن يأثم بترك الجماعة إن كان بدون عذر. قال ولا ينقص أجره مع عذر، إذا تخلف عن الصلاة عن صلاة الجماعة بعذر كخوف أو مرض فلا ينقص أجر الصلاة، لأن التخلف لم يأتي من طريقه وإنما جاء بعذر من الأعذار، وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد. صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم، أما الجمعة والعيد فلا بد لها من عدد. قال ولو بأنثى أو عبد، يعني الذي لا تجب عليه الجماعة إذا جاء انعقدت به، كالمرأة أو المملوك، لا بصبي في فرض، صبي غير المميز، هذا لا تنعقد به الجماعة. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إمامته إذا كان الإمام لم يكن قائما أو مريضا إلا بإذنه، إذا أذن الإمام الراتب لمن يؤم الناس سواء في حضرته أو في غيبته فتصح إمامة النائب، لأنه أنابه من له الحق. قال أو عدم كراهته، إذا لم يكره أن يؤم الناس غيره صحت إمامة من أم الناس، أو تأخره وضيق الوقت، هذه الأحوال تصح فيها إمامة النائب أو من صلى بالناس في هذه الحالات عند الإذن وعدم الكراهة، وإذا تأخر وإذا ضاق الوقت. هذه الحالات إذا أما الناس غير الإمام الراتب صحت الصلاة وصحة الإمامة، لكن يراسل الإمام الراتب عند التأخر. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، فتدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. فتدرك الركعة بإدراك الركوع بأن يكبر ثم يركع ولا يزال الإمام راكعا. لكن بشرط قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، يعني في أي ركن من أركان الصلاة يدخل مع الإمام، سواء كان راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، يعني تدخل مع الإمام في أي هيئة هو فيها. قال: وما أدرك معه آخرها، يعني الجزء الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاة المسبوق، وما يقضيه أولها. قال: ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، وكذلك الجهرية عند بعض الفقهاء، فيتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة الجهرية، تحمل معه تحمل عنه سجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت، تشهد أول إذا سبق بركعة. والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو في سلام كره. هذه الأشياء التي يتحمل الإمام عن المأموم. قال: والأولى أن يشرع في أفعالها، يعني في أفعال الصلاة بعد إمام، لأنه مأمور بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز أن يسبقه أو يوافقه. فإن وافقه فيها أو في سلام كره، فالموافقة تكره في أفعال الصلاة وفي السلام من خروج من الصلاة، والمسابقة تحرم. قال: وإن كبر لإحرام معه، يعني المأموم إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام أو قبل إتمامه لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام بها يدخل في الصلاة، فإن دخل في الصلاة قبل إمامه من عقدت صلاته. وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. إذا سلم المأموم قبل إمامه عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يسلم بعد تسليم إمامه بطلت صلاته، لأنه خرج منها قبل خروج إمامه. وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، أما أن يخفف حتى يخل بالأركان أو الواجبات فهذا ليس مأمورا به، بل هو منهي عنه، وهو من السرقة في الصلاة. يجب على الإمام أن يتم بجماعته، لكن يراعي أحوال المأمومين فيخفف على الجماعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة. وتطويل قراءة الأولى عن الثانية. من جميع الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية، فيطيل القراءة في الأولى من الظهر ما لا يطيله في الثانية، وكذلك في العصر وفي العشاء وفي المغرب وفي الفجر. وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم. إذا سمع حس داخل شرع له انتظاره، ولا يطيل الانتظار حتى لا يشق على المأموم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما. وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقة إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو أنف وكثير لحن لم يحل المعنى، لا خلف أخرس وكافر، ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما، ولا إمامة امرأة وخنثى لرجل أو خناثى، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم، ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله. وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، والاعتبار بمؤخر قدم، ولا يقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ندبا ويجوز عن يمينه، ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه أو ركعة منفردا لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه.
ما شاء الله، تفصيلات. فصل.
نعم. قال: فصل. الأولى بالإمامة. الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يعني اجتمع عندنا اثنان، أحدهما متقن للقراءة لكن فقهه في الصلاة قليل، وفقيه لكنه لا يحسن الفاتحة، فأيهما يقدم؟ يقدم الأقرأ. ثم الأسن يعني الأكبر سنا، إذا اتفق في القراءة والفقه. ثم الأشرف يعني نسبا، ثم الأتقى والأروع. ثم إذا استووا فيما تقدم أقرع بين الجميع، ومن خرجت به القرعة فهو أحق بالإمام. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمام. إلا من ذي سلطان فيها، يعني في البيت والمسجد، يعني في الإمامة، فذي السلطان أولى بالصلاة فيها. وحر أولى من عبد ومبعض، يعني الحر أولى بالإمامة من العبد الخالص أو المبعض، وهو الذي اعتق شطره، كأن يكون إرثا لاثنين أو ثلاثة فأعتق أحد الورثة نصيبه يسمى مبعضا. ومبعض أولى من عبد إذا حضر مبعض وعبد خالص، فالمبعض أولى من المملوك. وحاضر بغريب، يعني من كان في حضر فهو أولى بالإمامة من الغريب الذي جاء في سفر أو غير إقامة. ولذلك لما قدمت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وكنت مؤذنا في مسجد في الرياض، قدمته يصلي بنا فأنكر عليه جماعة المسجد، فلهذه المسألة معهم حق. قال وبصير وحضري. البصير الذي يعني ليس بأعمى، ومتوضئ ومعير ومستأجر. يعني معير الدار فهو أولى بالإمامة فيها من من بيده، ومستأجر هو أولى يعني بالإمامة في الدار المستأجرة، أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، إلا في جمعة وعيد، يعني إذا كان الفاسق بمعصية فلا تصح إمامته، سواء كان بفعل أو باعتقاد. إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذر خلف غيره. إذا لم يوجد غيره صلى وراءه. قال وتصح خلف أعمى أصم، لأنه بإمكانه أن يسمع، أن يسمع المأموم لكن يبقى إذا كان يحتاج إلى التسبيح له والكلام عن صحة الصلاة لا عن استحقاقه للإمامة. فلو صلى إنسان خلف أعمى أصم وأتقن صلاته فصلاته صحيحة. قال وأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم. وأقطع يدين أو رجلين أو أنف، الكلام في صحة الصلاة وراء هؤلاء، يعني إذا جئت وهو يصلي وصليت وراءه فما حكم الصلاة؟ تكون صحيحة. وكثير لحن لم يحل المعنى، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى قال ولا تصح الصلاة خلف أخرس، خلف أخرس وكافر. لأن الأخرس لا ينطق فكيف يتابع؟ فإذا كانوا كلهم لا يتكلمون يكون إمامهم في وسطهم حتى يدركون حركاته. قال ولا إمام عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. العاجز عن الإتيان بالشرط كالقيام مثلا فلا تصح إمامته إلا بعاجز عن قيام مثله، أو ستر عورة، لا تصح صلاة إمامة العريان إلا إذا كانوا جميعا عراة. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا، عن المريض الذي لا يستطيع أن يقف وكان إماما راتبا فيصلى وراءه، لكن بشرط زوال، بشرط انتظار زوال علته. وتصح قياما، إذا صلى وراء الجالس قياما صحت صلاتهم. ولا إمامة امرأة، لا تصح إمامة امرأة، ولا إمامة خنثى لرجال أو خناثى. ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثى، ولا مميز لبالغ في فرض. فلا بد أن يكون المميز تابع للبالغ في الفريضة، أما النافلة فتصح. ولا تصح إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، يعني يعلم ذلك من نفسه أو يعلمه المأموم، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضى الصحة لمأموم يعني إذا كانت عليه نجاسة وعلم المأموم وجهل الإمام، ففي هذه الحالة ينبه المأموم الإمام. ولا يصح أن يصلي وراءه وهو يعلم النجاسة، فإن جهل الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة الجميع. هنا يقول صحت لمأموم، لكن إذا كان الإمام لا يدري عنها، يعني يدري عنها لكن نسيها، وصلى فالصحيح أن صلاته صحيحة، فلعله يقصد المحدث. أما المحدث فسواء جهل أو علم في أثناء الصلاة أو بعدها صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان حدث أكبر ويعيد الصلاة. أما المأموم إذا جهل حدث إمامه فصلاته صحيحة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس فلما رأى في ثوبه جنابة اغتسل وأعاد الصلاة وحده. فرق بين الحدث وبين النجاسة، لو جهل الإنسان النجاسة وصلى ولم يذكرها حتى انتهى من صلاته فصلاته صحيحة، أما الحدث فسواء ذكر أو لم يذكر في الصلاة أو بعدها يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى على غير طهارة. فقوله رحمه الله صحت لمأموم في حال النجاسة وفي حال الحدث، أما الإمام فتصح صلاته في حال النجاسة إذا جهل حتى يصلي، وأما في الحدث فيجب عليه أن يعيدها. قال ولا إمامة أمي، أي ولا تصح إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، هذا لا تصح صلاته إمامته إلا بمثله، أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله، يعني ما يستطيع أن يصلح اللحن، لا تصح إمامته إلا بمثله، بأمي أو لحان. وسن وقوف جماعة متقدما عليهم، يعني يكون متقدما على الجماعة، فلا بد أن يكون المأموم مؤتما بإمامه في أفعال الصلاة. قال: فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، يعني صلاة المأموم. والاعتبار بمؤخر قدم يعني في الصف،
فإن تقدم مأموم قبلها شوية.
قال: فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، يعني إذا تقدم على إمامه في الصف فلا بد أن يكون محاذيا له إن كان واحدا، أو وراءه إذا كانوا اثنين فأكثر. ولو بقدر التحريم، لو تقدم عليه بقدر تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يتأخر ويعيد تكبيرة الإحرام، هذا المأموم. قال: والاعتبار بمؤخر القدم يعني في الصف وليس بأوله، ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ندبا. قال: ويجوز عن يمينه يعني المرأة، يجوز أن تقف عن يمين الإمام. ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه أو ركعة منفردا لم تصح صلاته، فلا بد أن يكون المأموم عن يمين الإمام أو وراءه، إذا كانوا اثنان فأكثر فوراءه، وإن كان واحدا فعن يمينه. أما لو صلى منفردا وراءه أو عن يساره بدون إشغال جهة اليمين فالصلاة لا تنعقد، ما صحت صلاته. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، إذا جمع الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة بشرط العلم بانتقالات الإمام، إما بصوت وإما بمشاهدة. قال وإن لم يجمعهما يعني لم يجتمع الإمام والمأموم مسجد، بأن كان مثلا الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، لا بد أن يكون المأموم يرى الإمام أو يرى من يقتدي به. ولو في بعض الصلاة، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه. يعني لو كان العلو أقل من ذراع فلا يكره، لكن لو على المأموم على الإمام فهنا تصح الصلاة، فالذي يكره علو الإمام على المأموم، أما علو المأموم على الإمام فتصح الصلاة. وكره حضور مسجد وجماعة ولو لم تكن في مسجد، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه، لما جاء في الحديث، فيكون الإنسان يتعاهد نفسه عند حضور الجماعة فإن وجد يعني ما يستدعي تخلفه عن الجماعة خشية أن يؤذي المصلين فإنه لا يصلي مع الجماعة. وليس هذا يعني عذرا مستمرا، ويجب على الإنسان في الشيء الذي يكون سببا في تخلفه عن الجماعة أن يبتعد عنه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالبعد عن هذه الروائح الكريهة التي يكره إتيانه الجماعة معها يجب عليه أن يتجنبها، فإن كانت في البدن وجب عليه النظافة، وإن كانت في الفم فإنه يجب عليه تجنب هذه الأشياء قرب الصلاة، أو إذا أكل شيئا أن يعمل الأسباب التي تذهب الرائحة، والله أعلم.
في صفحة بس ممكن أكمل؟
نعم،
يعني الباب الثاني يصير.
طيب،
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس بالمسجد، ومن يدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة الطعام يحتاج إليه وله الشبع، أو له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله أو ضررا فيه أو في معيشته، أو في معيشة يحتاجها، أو موت قريبه أو رفيقه، أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، أو فوت رفقة ونحو ذلك.
هذه الأشياء التي يعذر الإنسان بها من ترك الجماعة. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض لا يستطيع الحضور، وكذلك الخائف، الخائف على نفسه فإنه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة. قال ليس بالمسجد، أي يخاف حدوث المرض، أو الخوف، قبل أن يدخل المسجد. أما لو حصل دخوله المسجد فإنه يصلي ما دام أنه استطاع مع المرض أن يأتي إلى المسجد، أو كان الخوف يسيرا وجاء إلى المسجد. فإن كان يعني الخائف أو المريض بالمسجد يعني مقيم فيه أو دخله، لزمته الجمعة والجماعة. قال ويعذر من يدافع أحد الأخبثين، أي البول والغائط، لأنه لا يتمكن من الخشوع مع وجود هذه الأشياء. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، يعني إذا كان جائعا. أما إذا كان الطعام موجود لكنه الحاجة إليه قليلة فهذا لو دخل في الصلاة ما اشتغل بالتفكر في الطعام. فإذا كان محتاجا إليه جاز له التخلف عن الجمعة أو الجماعة. قال وله الشبع، إذا كان محتاجا إلى الطعام فله أن يأكل حتى يشبع. ومن الأعذار التي يعذر بها عن حضور الجمعة أو الجماعة إذا كان يبحث عن ضائع يرجو وجوده، ففي هذه الحالة يكون معذورا، أو يخاف ضياع ماله لو ذهب يصلي ضاع ماله أو نقص أو ضررا فيه، يعني في المال أو في المعيشة، في معيشة يحتاجها. لو كان يعني مستأجر في عمل وشرط عليه المؤجر أن يعمل هذا الوقت من كذا إلى كذا وتخلل هذا الوقت صلاة فإنها تسقط عنه الجماعة ويصليها في مكان العمل الذي هو فيه ولا يترك حتى يخرج وقتها. أما إذا كانت المعيشة ما هو مضطر إليها فيذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة ولو ترك العمل، لأنه ليس مضطرا إليه كالطعام الذي حضر. قال أو موت قريبه، إذا خاف موت القريب إذا ذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة فله البقاء عند قريبه الذي يحتضر، أو رفيقه أيضا إذا كان مرافقا لشخص آخر في طريق في سفر في وخاف موته فله أن يبقى عنده، أو ضررا من سلطان يخاف من السلطان إذا ذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة، كان يكون يعني فيه تضييق على الناس في دينهم، فمن رأوه يذهب إلى المسجد لأداء الجماعة أو الجمعة ألحق به ضررا حبسا أو ضربا أو غير ذلك، فيصليها في بيته وتسقط عنه الجمعة. إذا كان الخوف شديدا، أما إذا كان يعني يتوجس الخوف أو يخشى ولم يتأكد فلا يكون هذا عذرا. أو مطر ونحوه، إذا خاف ضررا من سلطان أو مطر ونحوه تسقط عنه الجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، عليه دين، له دين على شخص وهو ملازم له حتى يستوفي دينه منه، فلو تركه ذهب بماله، ففي هذه الحالة له أن يلازمه حتى يستوفي منه ماله. قال أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، أو خاف فوت رفقة، لو ذهب للجمعة أو الجماعة فارق رفقته وتضرر، فإنه في هذه الحالة له أن يتخلف عن الجماعة. هذه من الأعذار التي قد تسقط عن الإنسان الجمعة أو الجماعة، وبحسب الحال إذا عرف بأن الشيء لا يبلغ الدرجة التي تعوقه عن حضور الجمعة أو الجماعة وجب عليه الإتيان بالواجب. أما إذا كان الخوف شديدا أو الحاجة ملحة كالحاجة إلى الطعام أو الحاجة إلى قضاء الغائط أو البول فإنه يؤجل حتى يقضي حاجته ثم يأتي إلى الصلاة وهو متفرغ البال من المشاغل التي تشغله في صلاته، والله أعلم. نعم إذا كانت الجمعة في وقت عمله فلا بد أن يستأذن من صاحب العمل، فإن أذن له بأجرته أخذ الأجرة، وإن لم يأذن له ورأى أنه يستغني عن الأجرة في هذه الساعة أو الفترة فهذا يجب عليه أنه يعمل بقدر الاستطاعة، يحاول في صاحب العمل. نعم يعني إذا سلم قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى فإنه في هذه الحالة خرج قبل إمامه، والمسابقة تبطل الصلاة. إدراك الجماعة هذا رأيي، ورأيي الثاني على أنها لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك الجماعة إلا بركعة قياسا على الجمعة. إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يأتي بركعة. أما لو رفع الإمام من الركعة الثانية لم يدرك الجمعة، صليها ظهرا. فعلى هذه المسألة على أنها لا يدرك الجماعة بالتكبيرة قبل سلام الإمام، إنما تدرك الجماعة بركعة، والله أعلم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا، ولو بأجرة يقدر عليها.
بأجرة
بأج
ولو قال معتمدا أو مستندا بأجرة،
ولو بأجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيفما قعد جاز، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطر ونحوه، أو لخوف انقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو، أو عجزه عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على قطن منفوش، أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح.
نعم. قالت: يلزم المريض أن يصلي قائما. هذا الكلام في أهل الأعذار. فالمريض يجب عليه أن يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، لعمران بن حسين رضي الله عنه: فإن لم تستطع فقاعدا. قال: ولو كراكع، يعني القائم يجب عليه أن يصلي قائما ولو كان مائلا في قيامه كالراكع، معتمدا أو مستندا، على أشياء، يعني لو احتاج إلى الاستناد على جدار أو على عصا، فلا بأس بذلك حتى لا يسقط، فيأتي بما يقدر عليه من القيام، ويستعين بما يجد من الوسائل التي تعينه على ذلك المقدار من القيام. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا متربعا، يعني حال جلوسه في الصلاة يصلي جالسا متربعا. قال: وكيفما قعد جاز. ف فإن لم يستطع فعلى جنبه، إذا ما استطاع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا على جنبه الأيمن. قال والأيمن أفضل، فيوجه وجهه إلى القبلة ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، يعني من عجز عن الركوع أو السجود أو ما بهما، يعني ما يستطيع أن يسجد على الأرض أو ما بسجوده أو ما يستطيع أن يركع من قيام وصلى جالسا، فإنه يومئ بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض، يعني في إيمائه يكون إيماؤه بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، يعني يبالغ في الإيماء، فإن عجز أو ما أبطر فيه، يعني ما استطاع أن يومئ ببدنه أو ما أبطر فيه مستحضرا الفعل بقلبه. وكذا الكون إذا عجز عنه بلسانه، إذا ما استطاع أن يقرأ أو يكبر أو يسمع أو يسبح في سجود أو في ركوع، فإنه وما استطاع أن يأتي بأفعال الصلاة حتى الإيماء عبر عنه، قال وكذا القول إذا عجز عنه بلسانه يعبر عنه بقلبه. إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة بلسانه قرأ بقلبه، وهذا الذي يقدر عليه. قال ولا تسقط ما دام العقل ثابتا،
صلاة مهمة. أهمية الصلاة،
نعم هذا دليل على أهمية الصلاة، ما دام الإنسان يعقل فإن الصلاة لا تسقط بحال، يجب عليه أن يصلي على أي حال هو، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه، وسواء كان متوضئا أو متيمما أو لم يستطع أن يتوضأ أو يتيمم، وسواء كان طاهرا الثياب والمكان والبدن أو كان عليه نجاسة ولا يستطيع إزالتها، لا يجوز بحال أن يترك الصلاة. قال فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، إذا زالت علته واستطاع أن يتم ما بقي من الصلاة على الهيئة الصحيحة انتقل إليها. ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، يعني إذا كان الإنسان مسافرا في البحر في سفينة وأراد أن يصلي الفريضة فيجب عليه أن يصلي قائما ومتجها إلى القبلة، أما إذا عجز عن القيام كالخوف إذا قام سقط أو لم يكن للمكان سقف يستطيع القيام فيه صلى جالسا، اتقوا الله ما استطعتم. لكن الذي يصلي في الطائرة ما يقدر أن يقف فيصلي جالسا ويتجه إلى القبلة بقدر الاستطاعة، لكن إن وجد في الطائرة مصلى أو مكن فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من الصلاة قائما ومتجها إلى القبلة. إذا أتى ببعض القيام مثلا أو بعض الأركان وعجز عن البعض الآخر بقدر ما يستطيع، قال وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطر ونحوه، ما يستطيع أن ينزل على الأرض، حينئذ يصلي على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة. قال أو لخوف انقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو أو عجزه عن ركوب إذا نزل، كل هذه الحالات على الراحلة يصليها على الراحلة ولو سائرة. وما عجز عنه من الأركان أو الشروط سقط، كالاستقبال استقبال القبلة أو القيام على الأرض لأنه عجز عنه يسقط. قال ويعتبر المقر للأعضاء السجود، يعتبر المقر للأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح، فلا بد أن يكون المكان الذي يسجد عليه يستقر عليه وليس في هواء، لأنه كالإيماء، إذا كان يصلي في هواء فكأنه يومئ فلم يأتي بالسجود على أصله. وهذا الكلام في حق القادر الذي يقدر على السجود، فلا يسجد على أرجوحة ولا يسجد على قطن منفوش، لا بد أن يكون المكان الذي يسجد عليه أرضا أو ما يتصل بها من الأشياء كالسجاد ونحوه. إذا كان فيه قوة بحيث لا يغوص الوجه فيه فلا مانع، أما إذا كان كالقطن المنفوش فهذا الذي يجب أن يتجنبه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان الإنسان يصلي على غير قرار، يسجد على غير قرار، نعم، فيزال هذا الشيء الذي ليس له أرضية ثابتة قد يكون الإنسان بحاجة إلى فرش لركبتيه لألم فيها، لكن بقدر ما يتمكن ولا يدخل في المحذور بالنسبة للسجود. أما الذي يتخذ يعني فراش لين حيث لو سجد غاص فيه وجهه، فهذا الذي كرهه العلماء. قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح، أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا، وليست شرطا فتصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه أو عدم كراهته أو تأخره وضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أولا إذا سبق بركعة، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو سلام كره، وإن سبقه حرم، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار. القادرين ولو سفرا، فهذه الصلاة صلوات الخمس واجبة، صلاة الجماعة واجبة فيها، في قوله المؤدات يعني غير المقضيات، فالمقضية لا تجب فيها الجماعة إلا أن يحضر صلاة جماعة فيصلي مع الجماعة بنية الفائتة، ثم يصلي الحاضرة بعد تسليم الإمام. قوله على الرجال الأحرار، فلا تجب صلاة الجماعة على العبيد، لأنهم مطالبون بخدمة من هم تحت ملكهم. وقوله القادرين فالمريض لا تجب عليه، والعاجز لكبر ونحوه إذا لم يستطع المشي إلى المسجد فإنه تسقط في حقه وجوب الجماعة. قوله ولو سفرا أن صلاة الجماعة تشرع جماعة ولو في السفر. قال وليست شرطا يعني في صحة الصلاة، فتصح الصلاة من المنفرد لكن يأثم بترك الجماعة إن كان بدون عذر. قال ولا ينقص أجره مع عذر، إذا تخلف عن الصلاة الجماعة بعذر كخوف أو مرض فلا ينقص أجر الصلاة، لأن التخلف لم يأتي من طريقه وإنما جاء بعذر من الأعذار. وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد، صلاة الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم، أما الجمعة والعيد فلا بد لها من عدد. قال ولو بأنثى أو عبد، يعني الذي لا تجب عليه الجماعة إذا جاء انعقدت به كالمرأة أو المملوك، لا بصبي في فرض، صبي غير المميز فهذا لا تنعقد به الجماعة. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إمامته إذا كان الإمام لم يكن قائما أو مريضا إلا بإذنه. إذا أذن الإمام الراتب لمن يؤم الناس سواء في حضرته أو في غيبته فتصح إمامة النائب، لأنه أنابه من له الحق. قال أو عدم كراهته، إذا لم يكره أن يؤم الناس غيره صحت إمامة من أما الناس. أو تأخره وضيق الوقت، هذه الأحوال تصح فيها إمامة النائب أو من صلى بالناس في هذه الحالات عند الإذن وعدم الكراهة وإذا تأخر وإذا ضاق الوقت. هذه الحالات إذا أما الناس غير الإمام الراتب صحت الصلاة وصحت الإمامة، لكن يراسل الإمام الراتب عند التأخر. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. وتدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. فتدرك الركعة بإدراك الركوع بأن يكبر ثم يركع ولا يزال الإمام راكعا. لكن بشرط قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، يعني في أي ركن من أركان الصلاة يدخل مع الإمام، سواء كان راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، يعني تدخل مع الإمام في أي هيئة هو فيها. قال: وما أدرك معه آخرها، يعني الجزء الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاة المسبوق، وما يقضيه أولها. قال: ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، وكذلك الجهرية عند بعض الفقهاء، فيتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة الجهرية، تحمل معه تحمل عنه سجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت، تشهد أول إذا سبق بركعة، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو في سلام كره. هذه الأشياء التي يتحمل الإمام عن المأموم. قال: والأولى أن يشرع في أفعالها، يعني في أفعال الصلاة بعد إمام، لأنه مأمور بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز أن يسبقه أو يوافقه. فإن وافقه فيها أو في سلام كره، فالموافقة تكره في أفعال الصلاة وفي السلام من خروج من الصلاة، والمسابقة تحرم. قال: وإن كبر لإحرام معه، يعني المأموم إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام أو قبل إتمامه لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام بها يدخل في الصلاة، فإن دخل في الصلاة قبل إمامه من عقدت صلاته. وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت، إذا سلم المأموم قبل إمامه عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يسلم بعد تسليم إمامه بطلت صلاته، لأنه خرج منها قبل خروج إمامه. وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، أما أن يخفف حتى يخل بالأركان أو الواجبات فهذا ليس مأمورا به، بل هو منهي عنه، وهو من السرقة في الصلاة. يجب على الإمام أن يتم بجماعته لكن يراعي أحوال المأمومين فيخفف على الجماعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة. وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، من جميع الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية، فيطيل القراءة في الأولى من الظهر ما لا يطيله في الثانية، وكذلك في العصر وفي العشاء وفي المغرب وفي الفجر. وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم، إذا سمع حس داخل شرع له انتظاره ولا يطيل الانتظار حتى لا يشق على المأموم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيهما، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح خلف أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو أنف وكثير لحن لم يحل المعنى، لا خلف أخرس وكافر، ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما، ولا إمامة امرأة وخنثى لرجل أو خناثى، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم، ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله. وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، والاعتبار بمؤخر قدم، ولا يقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ندبا ويجوز عن يمينه، ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه أو ركعة منفردا لم تصح صلاته، وإذا جمعها وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه. ما شاء الله تفصيلات فصل.
نعم. قال فصل: الأولى بالإمامة، الأجود قراءة، الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يعني اجتمع عندنا اثنان، أحدهما متقن للقراءة لكن فقهه في الصلاة قليل، وفقيه لكنه لا يحسن الفاتحة، فأيهما يقدم؟ يقدم الأقرأ. ثم الأسن يعني الأكبر سنا، إذا اتفق في القراءة والفقه. ثم الأشرف يعني نسبا. ثم الأتقى والأروع. ثم إذا استووا فيما تقدم أقرع بين الجميع، ومن خرجت به القرعة فهو أحق بالإمام. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمام. إلا من ذي سلطان فيها، يعني في البيت والمسجد، يعني في الإمامة، فذي السلطان أولى بالصلاة فيها. وحر أولى من عبد ومبعض، يعني الحر أولى بالإمامة من العبد الخالص أو المبعض، وهو الذي اعتق شطره كأن يكون إرثا لاثنين أو ثلاثة، فأعتق أحد الورثة نصيبه يسمى مبعضا. ومبعض أولى من عبد إذا حضر مبعض وعبد خالص، فالمبعض أولى من المملوك. وحاضر بغريب، يعني من كان في حضر فهو أولى بالإمامة من الغريب الذي جاء في سفر أو غير إقامة. ولذلك لما قدمت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وكنت مؤذنا في مسجد في الرياض، قدمته يصلي بنا فأنكر عليه جماعة المسجد، فلهذه المسألة معهم حق. قال: وبصير وحضري. البصير الذي يعني ليس بأعمى. ومتوضئ ومعير ومستأجر. يعني معير الدار فهو أولى بالإمامة فيها من من بيده، ومستأجر هو أولى يعني بالإمامة في الدار المستأجرة، أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، إلا في جمعة وعيد، يعني إذا كان الفاسق بمعصية فلا تصح إمامته، سواء كان بفعل أو باعتقاد. إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذر خلف غيره. إذا لم يوجد غيره صلى وراءه. قال: وتصح خلف أعمى أصم، لأنه بإمكانه أن يسمع، أن يسمع المأموم لكن يبقى إذا كان يحتاج إلى التسبيح له والكلام عن صحة الصلاة لا عن استحقاقه للإمامة. فلو صلى إنسان خلف أعمى أصم وأتقن صلاته فصلاته صحيحة. قال: وأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم. وأقطع يدين أو رجلين أو أنف، الكلام في صحة الصلاة وراء هؤلاء. يعني إذا جئت وهو يصلي وصليت وراءه فما حكم الصلاة؟ تكون صحيحة. وكثير لحن لم يحل المعنى، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى. قال: ولا تصح الصلاة خلف أخرس، خلف أخرس وكافر. لأن الأخرس لا ينطق فكيف يتابع؟ فإذا كانوا كلهم لا يتكلمون يكون إمامهم في وسطهم حتى يدركون حركاته. قال: ولا إمام عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. العاجز عن الاتيان بالشرط كالقيام مثلا فلا تصح إمامته إلا بعاجز عن قيام مثله أو ستر عورة، لا تصح صلاة إمامة العريان إلا إذا كانوا جميعا عراة. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا عن المريض الذي لا يستطيع أن يقف وكان إماما راتبا فيصلى وراءه، لكن بشرط زوال، بشرط انتظار زوال علته. وتصح قياما، إذا صلى وراء الجالس قياما صحت صلاتهم. ولا إمامة امرأة، لا تصح إمامة امرأة ولا إمامة خنثى لرجال أو خناثى. ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو لخناثة، ولا مميز لبالغ في فرض، فلا بد أن يكون المميز تابع للبالغ في الفريضة، أما النافلة فتصح. ولا تصح إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، يعني يعلم ذلك من نفسه أو يعلمه المأموم، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضى الصحة لمأموم يعني إذا كانت عليه نجاسة وعلم المأموم وجهل الإمام، ففي هذه الحالة ينبه المأموم الإمام. ولا يصح أن يصلي وراءه وهو يعلم النجاسة، فإن جهل الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة الجميع. هنا يقول صحت لمأموم، لكن إذا كان الإمام لا يدري عنها، يعني يدري عنها لكن نسيها وصلى، فالصحيح أن صلاته صحيحة، فلعله يقصد المحدث. أما المحدث فسواء جهل أو علم في أثناء الصلاة أو بعدها صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان حدث أكبر ويعيد الصلاة. أما المأموم إذا جهل حدث إمامه فصلاته صحيحة لفعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس فلما رأى في ثوبه جنابة اغتسل وأعاد الصلاة وحده. فرق بين الحدث وبين النجاسة. لو جهل الإنسان النجاسة وصلى ولم يذكرها حتى انتهى من صلاته فصلاته صحيحة، أما الحدث فسواء ذكر أو لم يذكر في الصلاة أو بعدها يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى على غير طهارة. فقوله رحمه الله صحت لمأموم في حال النجاسة وفي حال الحدث، أما الإمام فتصح صلاته في حال النجاسة إذا جهل حتى يصلي، وأما في الحدث فيجب عليه أن يعيدها. قال ولا إمامة أمي، أي ولا تصح إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، هذا لا تصح صلاته إمامته إلا بمثله، أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله، يعني ما يستطيع أن يصلح اللحن، لا تصح إمامته إلا بمثله بأمي أو لحان. وسن وقوف جماعة متقدما عليهم، يعني يكون متقدما على الجماعة، فلا بد أن يكون المأموم مؤتما بإمامه في أفعال الصلاة. قال فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، يعني صلاة المأموم، والاعتبار بمؤخر قدم يعني في الصف،
فإن تقدم المأموم قبلها شوية.
قال فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، يعني إذا تقدم على إمامه في الصف فلا بد أن يكون محاذيا له إن كان واحدا أو وراءه إذا كانوا اثنين فأكثر. ولو بقدر التحريم، لو تقدم عليه بقدر تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يتأخر ويعيد تكبيرة الإحرام، هذا المأموم. قال والاعتبار بمؤخر القدم يعني في الصف وليس بأوله، ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه ندبا، قال ويجوز عن يمينه يعني المرأة، يجوز أن تقف عن يمين الإمام، ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه أو ركعة منفردا لم تصح صلاته. ف فلا بد أن يكون المأموم عن يمين الإمام أو وراءه، إذا كانوا اثنان فأكثر فوراءه، وإن كان واحدا فعن يمينه. أما لو صلى منفردا وراءه أو عن يساره بدون إشغال جهة اليمين فالصلاة لا تنعقد، ما صحت صلاته. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، إذا جمع الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة بشرط العلم بانتقالات الإمام، إما بصوت وإما بمشاهدة. قال وإن لم يجمعهما، يعني لم يجتمع الإمام والمأموم مسجد، بأن كان مثلا الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، لا بد أن يكون المأموم يرى الإمام أو يرى من يقتدي به. ولو في بعض الصلاة، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه. يعني لو كان العلو أقل من ذراع فلا يكره، لكن لو على المأموم على الإمام فهنا تصح الصلاة، فالذي يكره علو الإمام على المأموم، أما علو المأموم على الإمام فتصح الصلاة. وكره حضور مسجد وجماعة ولو لم تكن في مسجد، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه، لما جاء في الحديث، فيكون الإنسان يتعاهد نفسه عند حضور الجماعة فإن وجد يعني ما يستدعي تخلفه عن الجماعة خشية أن يؤذي المصلين فإنه لا يصلي مع الجماعة. وليس هذا يعني عذرا مستمرا، ويجب على الإنسان في الشيء الذي يكون سببا في تخلفه عن الجماعة أن يبتعد عنه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالبعد عن هذه الروائح الكريهة التي يكره إتيانه الجماعة معها يجب عليه أن يتجنبها، فإن كانت في البدن وجب عليه النظافة، وإن كانت في الفم فإنه يجب عليه تجنب هذه الأشياء قرب الصلاة، أو إذا أكل شيئا أن يعمل الأسباب التي تذهب الرائحة، والله أعلم.
في صفحة بس ممكن أكمل؟
نعم،
يعني الباب الثاني يصير.
طيب.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس بالمسجد، ومن يدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة الطعام يحتاج إليه وله الشبع أو له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو ضررا فيه أو في معيشة يحتاجها أو موت قريبه أو رفيقه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم له ولا شيء معه أو فوت رفقة ونحو ذلك.
هذه الأشياء التي يعذر الإنسان بها من ترك الجماعة. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض لا يستطيع الحضور، وكذلك الخائف على نفسه فإنه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة. قال: ليس بالمسجد. أي يخاف حدوث المرض، أو الخوف، قبل أن يدخل المسجد. أما لو حصل دخوله المسجد فإنه يصلي ما دام أنه استطاع مع المرض أن يأتي إلى المسجد، أو كان الخوف يسيرا وجاء إلى المسجد. فإن كان يعني الخائف أو المريض بالمسجد يعني مقيم فيه أو دخله، لزمته الجمعة والجماعة. قال: ويعذر من يدافع أحد الأخبثين، أي البول والغائط، لأنه لا يتمكن من الخشوع مع وجود هذه الأشياء. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، يعني إذا كان جائعا. أما إذا كان الطعام موجود لكنه الحاجة إليه قليلة، فهذا لو دخل في الصلاة ما اشتغل بالتفكر في الطعام. فإذا كان محتاجا إليه جاز له التخلف عن الجمعة أو الجماعة. قال: وله الشبع. إذا كان محتاجا إلى الطعام فله أن يأكل حتى يشبع. ومن الأعذار التي يعذر بها عن حضور الجمعة أو الجماعة إذا كان يبحث عن ضائع يرجو وجوده، ففي هذه الحالة يكون معذورا. أو يخاف ضياع ماله، لو ذهب يصلي ضاع ماله أو نقص أو ضررا فيه، يعني في المال أو في المعيشة، في معيشة يحتاجها. لو كان يعني مستأجر في عمل وشرط عليه المؤجر أن يعمل هذا الوقت من كذا إلى كذا وتخلل هذا الوقت صلاة، فإنها تسقط عنه الجماعة ويصليها في مكان العمل الذي هو فيه ولا يترك حتى يخرج وقتها. أما إذا كانت المعيشة ما هو مضطر إليها فيذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة ولو ترك العمل، لأنه ليس مضطرا إليه، كالطعام الذي حضر. قال: أو موت قريبه. إذا خاف موت القريب إذا ذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة فله البقاء عند قريبه الذي يحتضر، أو رفيقه أيضا إذا كان مرافقا لشخص آخر في طريق في سفر في وخاف موته فله أن يبقى عنده، أو ضررا من سلطان يخاف من السلطان إذا ذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة. كان يكون يعني فيه تضييق على الناس في دينهم، فمن رأوه يذهب إلى المسجد لأداء الجماعة أو الجمعة ألحق به ضررا حبسا أو ضربا أو غير ذلك، فيصليها في بيته وتسقط عنه الجمعة. إذا كان الخوف شديدا، أما إذا كان يعني يتوجس الخوف أو يخشى ولم يتأكد فلا يكون هذا عذرا. أو مطر ونحوه، إذا خاف ضررا من سلطان أو مطر ونحوه تسقط عنه الجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، عليه دين، له دين على شخص وهو ملازم له حتى يستوفي دينه منه، فلو تركه ذهب بماله، ففي هذه الحالة له أن يلازمه حتى يستوفي منه ماله. قال: أو ملازمة غريم له ولا شيء معه. أو خاف فوت رفقة، لو ذهب للجمعة أو الجماعة فارق رفقته وتضرر، فإنه في هذه الحالة له أن يتخلف عن الجماعة. هذه من الأعذار التي قد تسقط عن الإنسان الجمعة أو الجماعة، وبحسب الحال إذا عرف بأن الشيء لا يبلغ الدرجة التي تعوقه عن حضور الجمعة أو الجماعة وجب عليه الإتيان بالواجب. أما إذا كان الخوف شديدا أو الحاجة ملحة كالحاجة إلى الطعام أو الحاجة إلى قضاء الغائط أو البول فإنه يؤجل حتى يقضي حاجته ثم يأتي إلى الصلاة وهو متفرغ البال من المشاغل التي تشغله في صلاته. والله أعلم. نعم. إذا كانت الجمعة في وقت عمله فلا بد أن يستأذن صاحب العمل، فإن أذن له بأجرته أخذ الأجرة، وإن لم يأذن له ورأى أنه يستغني عن الأجرة في هذه الساعة أو الفترة فهذا يجب عليه أنه يعمل بقدر الاستطاعة، يحاول في صاحب العمل. نعم يعني إذا سلم قبل تسليم الإمام التسليم الأولى فإنه في هذه الحالة خرج قبل إمامه والمسابقة تبطل الصلاة. إدراك الجماعة هذا رأيي، ورأي الثاني على أنها لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك الجماعة إلا بركعة قياسا على الجمعة، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الجمعة يأتي بركعة. أما لو رفع الإمام من الركعة الثانية لم يدرك الجمعة صليها ظهرا، فعلى هذه المسألة على أنها لا يدرك الجماعة بالتكبيرة قبل سلام الإمام، إنما تدرك الجماعة بركعة، والله أعلم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا، ولو بأجرة يقدر عليها.
بأجرة
بأج
ولو قال معتمدا أو مستندا بأجرة،
ولو بأجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا ندبا، وكيفما قعد جاز، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطل ونحوه، أو لخوف انقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو، أو عجزه عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على قطن منفوش، أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح.
نعم. قالت: يلزم المريض أن يصلي قائما. هذا الكلام في أهل الأعذار، فالمريض يجب عليه أن يصلي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، لعمران بن حسين رضي الله عنه: فإن لم تستطع فقاعدا. قال: ولو كراكع، يعني القائم يجب عليه أن يصلي قائما ولو كان مائلا في قيامه كالراكع، معتمدا أو مستندا على أشياء، يعني لو احتاج إلى الاستناد على جدار أو على عصا فلا بأس بذلك حتى لا يسقط، فيأتي بما يقدر عليه من القيام ويستعين بما يجد من الوسائل التي تعينه على ذلك المقدار من القيام. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا متربعا، يعني حال جلوسه في الصلاة يصلي جالسا متربعا. قال: وكيف ما قعد جاز؟ فإن لم يستطع فعلى جنبه، إذا ما استطاع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا على جنبه الأيمن. قال: والأيمن أفضل، فيوجه وجهه إلى القبلة ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، يعني من عجز عن الركوع أو السجود أو ما بهما، يعني ما يستطيع أن يسجد على الأرض أو ما بسجوده أو ما يستطيع أن يركع من قيام وصلى جالسا، فإنه يومئ بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض، يعني في إيمائه يكون إيماؤه بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع، يعني يبالغ في الإيماء. فإن عجز أو ما بطرفه، يعني ما استطاع أن يومئ ببدنه أو ما بطرفه مستحضرا الفعل بقلبه. وكذا الكون إذا عجز عنه بلسانه، إذا ما استطاع أن يقرأ أو يكبر أو يسمع أو يسبح في سجود أو في ركوع، فإنه وما استطاع أن يأتي بأفعال الصلاة حتى الإيماء عبر عنه، قال: وكذا القول إذا عجز عنه بلسانه يعبر عنه بقلبه. إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة بلسانه قرأ بقلبه، وهذا الذي يقدر عليه. قال: ولا تسقط ما دام العقل ثابتا.
الصلاة مهمة، أهمية الصلاة.
نعم، هذا دليل على أهمية الصلاة، ما دام الإنسان يعقل فإن الصلاة لا تسقط بحال، يجب عليه أن يصلي على أي حال هو، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه، وسواء كان متوضئا أو متيمما أو لم يستطع أن يتوضأ أو يتيمم، وسواء كان طاهرا الثياب والمكان والبدن أو كان عليه نجاسة ولا يستطيع إزالتها، لا يجوز بحال أن يترك الصلاة. قال: فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها. إذا زالت علته واستطاع أن يتم ما بقي من الصلاة على الهيئة الصحيحة انتقل إليها، ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. يعني إذا كان الإنسان مسافرا في البحر في سفينة وأراد أن يصلي الفريضة، فيجب عليه أن يصلي قائما ومتجها إلى القبلة، أما إذا عجز عن القيام كالخوف إذا قام سقط أو لم يكن للمكان سقف يستطيع القيام فيه صلى جالسا، اتقوا الله ما استطعتم. لك الذي يصلي في الطائرة ما يقدر أن يقف فيصلي جالسا ويتجه إلى القبلة بقدر الاستطاعة، لكن إن وجد في الطائرة مصلى أو مكن فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من الصلاة قائما ومتجها إلى القبلة. إذا أتى ببعض القيام مثلا أو بعض الأركان وعجز عن البعض الآخر بقدر ما يستطيع، قال وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطر ونحوه، ما يستطيع أن ينزل على الأرض، حينئذ يصلي على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة. قال أو لخوف انقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من نحو عدو أو عجزه عن ركوب إذا نزل، كل هذه الحالات على الراحلة يصليها على الراحلة ولو سائرة. وما عجز عنه من الأركان أو الشروط سقط كالاستقبال، استقبال القبلة أو القيام على الأرض لأنه عجز عنه يسقط. قال ويعتبر المقر للأعضاء السجود، يعتبر المقر للأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح، فلا بد أن يكون المكان الذي يسجد عليه يستقر عليه وليس في هواء، لأنه كالإيماء، إذا كان يصلي في هواء فكأنه يومئ فلم يأتي بالسجود على أصله. وهذا الكلام في حق القادر الذي يقدر على السجود، فلا يسجد على أرجوحة ولا يسجد على قطن منفوش، لا بد أن يكون المكان الذي يسجد عليه أرضا أو ما يتصل بها من الأشياء كالسجاد ونحوه. إذا كان فيه قوة بحيث لا يغوص الوجه فيه فلا مانع، أما إذا كان كالقطن المنفوش هذا الذي يجب أن يتجنبه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان الإنسان يصلي على غير قرار، يسجد على غير قرار، نعم، فيزال هذا الشيء الذي ليس له أرضية ثابتة. قد يكون الإنسان بحاجة إلى فرش لركبتيه لألم فيها، لكن بقدر ما يتمكن ولا يدخل في المحذور بالنسبة للسجود. أما الذي يتخذ يعني فراش لين بحيث لو سجد غاص فيه وجهه فهذا الذي كرهه العلماء. قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح، أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته. والله أعلم.